أنا الآن لو ما أعرف ولا كلمة صيني ولا أفهم ولا شيء في الصين، ولكني اضطريت إني أسافر الصين وما قريت ولا شيء، مجرد ما ترى الأقواس الصفراء حق ماكدونالدز حتعرف هذا المطعم إيش يبيع، كم سعره، وش الخيارات اللي عنده.
استطيع هذا المشهور عنده عدد كبير من المتابعين، فإذا نشرت عنده هذا الخبر سيصل للناس هذا الفكرة وهذا الكذا وهذا كذا، لكن قدرته على التأثير أقل.
بمعنى أنا مثلا هذا مثال أنا دائما أشرحه للطلاب، في أحيانا نلاقي كذا دراسة أفضل وقت للتغريد في تويتر هو من الساعة 5 للساعة 7 يوم الثلاثاء.
كلمة التسويق الإلكتروني ترى كله في الصفحة ونص هذه اللي من 500 صفحة. طيب
أنت دراستك كانت في الظهران ثم انتقلت إلى بريطانيا، ليش اخترت بريطانيا في عالم التسويق؟ هل لها ميزة عن أمريكا أو أستراليا أو اليابان؟ وش نصيحتك الآن للشباب؟ وين يتجهون؟ وين يروحون؟ يدرسون في الجامعة في المملكة؟ خارج المملكة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في بعد جديد ورؤية جديدة لعالم جديد. هذا العالم سيكون عن عالم التسويق وإدارة التسويق مع ضيف مبدع واحترافي وممارس وأستاذ دكتور في جامعة الأمير سلطان بالخرج، الأستاذ الدكتور أحمد بن سهيل عجينة، حياك الله.
الله يحييك ويعطيك العافية دكتور، أستاذ مشارك وليس أستاذ دكتور، وإن شاء الله قريبا
إن شاء الله بإذن الله. سعيدين بك بوجودك بيننا ومعنا، وإن شاء الله أن نخوض في عالم التسويق وتكون إضافة للبعد الثالث.
الله يحفظك، شكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة، شكرا للبعد الثالث، وبإذن الله تعالى نكون ضيف خفيف ومفيد لكم.
سعيدين بك دكتور وفرحين بوجودك. وحدثنا عن طفولتك، هل كنت تحلم بعالم التسويق منذ الطفولة؟ ولا طبعا احنا دائما البعد الأول نتكلم عن الماضي، وودنا إثارة هذا الماضي حتى الناس تتعلم منه وممكن تسلك هذا الطريق الجميل عالم التسويق.
السؤال عن الطفولة يعني حديث ذو شجون. أنا ولدت وعشت وترعرعت بداية أيامي في مدينة الرياض، وهذه معلومة ما يعرفها الكثير، ثم درست المتوسطة في الرياض. بعد ذلك انتقلت.
لكن نعرف أنك من جدة.
لا نعم صحيح، أنا من أهل جدة ولكني ولدت ودرست في الرياض. انتقلت بعد ذلك، أتممت المرحلة المتوسطة في جدة، ثم درست الثانوية في جدة. بعد ذلك انتقلت إلى الشرقية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فبالتالي عشت فترة من عمري في الرياض وفترة من عمري في جدة وفترة من عمري في الشرقية. يعني هذه أعطتني شوي كذا أبعاد مختلفة عن مناطق السعودية وثقافات السعودية، وفهم، خليني أقول، لأنه أنا تخصصي دقيق سلوك مستهلك، فأفهم نعم، وهو أحد فروع التسويق اللي نفهم فيه كيف يفكر العميل وكيف يتخذ العميل قراراته وكيف نستطيع، يعني نحن ندرسه كيف نستطيع أن نؤثر على هذا العميل حتى نكسب رضاه ونكسب ولاءه ونكسب دعمه لهذا المدرج. فبالتالي صار عندي اطلاع على ثقافات أو مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، وهذا تقريبا هذه.
بدأ معك التسويق في الرياض ولا في جدة ولا في الدراسة في الظهران؟
طيب يعني كثير من الناس يستغربوا من هذه المعلومة. أنا ورثت التسويق لأنه أنا والدي مسوق، فتأثرت كثيرا بوالدي خصوصا في مرحلة المتوسطة والثانوية. طبيعة عمل الوالد كانت في مجال التسويق ومجال المبيعات والشركات، وكان يعني مهتم في هذا المجال، وكان دائما يتحدث عن هذا المجال ويتحدث عن تجارب الشركات الأمريكية وتجارب القطاعات والشركات الناجحة وكذا، وتحليلها ولماذا نجحت هذه الشركة ولماذا خسرت هذه الشركة والتأثيرات والإعلانات وكذا. فكنت أجد دائما لما أستمع لكلامه أجد إنه في ميول، في شيء يجذبني إلى هذا الكلام. يعني كنت، خليني أقول بطريقة أخرى، كنت أحس براحة وأشعر براحة وسعادة لما أستمع إلى هذه القصص وأحاول إني
هذا قبل التخصص يا دكتور، قبل التخصص
حتى مثلا متوسطة والثانوي. لما رحت الجامعة كان تخصص التسويق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من التخصصات الحديثة، ولكن كان التحدي اللي واجهني إنه الجامعة مشهورة بالهندسة، وأغلب الخريجين يدخل جامعة الملك فهد كأنه جامعة هندسية، جامعة بترول، جامعة أرامكو، هذا التصور اللي عند الناس كلهم. ف فكان من النادر انك تجد شخص اول ما يجي يقول لك لا انا متجه للتسويق، انا رغبتي الاولى هي التسويق. حتى وجدت تصادم كبير حتى من المقربين ومن العائله لما قلت لهم اني رايح الجامعه وداخل تسويق، كانوا يقولوا لي انت رايح البترول وبعدين تروح في الاخير تلف، خليك ادخل يعني هندسه ادخل كذا. فكان انا يعني هذا التصادم اللي كان موجود. وصارت لي قصه اذا تسمح لي في اذكرها في عجاله. الدكتور فهد السعيد الله يذكره بالخير كان عميد سنة تحضيرية، وهو من الناس اللي أثروا كثيرا في حياتي. كان أحد الأيام دخلت عنده قلت له يا دكتور أنا عندي سؤال، أنا طالب اجتزت السنة الأولى السنة التحضيرية نسميها، ومعدلي في الرياضيات كان عالي جدا، ما أخذ A+ في الرياضيات تقريبا إذا ما خانتني الذاكرة، ولكن معدلي في الإنجليزي كان متدني. والآن لما أبغى أدخل تخصص أنا أميل للتسويق، ولكن التسويق لما رحت الزملاء وشفت وزرت الكليات وزرت الزملاء اللي يدرسوا التسويق في الجامعة وجدت أنه منهج التسويق أغلب كتب نظرية دش، الهندسة أغلبها معادلات رياضية وكذا. فالتخصص يعتمد على قوة اللغة وقوة الإقناع وقوة التحدث، وفي يعني كثير من المشاريع عبارة عن إلقاء، عبارة عن تحليل، عبارة عن كيسز يعني دراسة حالات وكذا. فهذه تتطلب شخص ذو لغة قوية. فكنت أقول له أنا لو أدخل هندسة متأكد أني يعني سأقطع فيها شوطا وسأرتاح، ولكن إذا دخلت لكني أنا أعشق التسويق وأرغب التسويق، فإيش تنصحني؟ فقال لي قاعدة وحتى ما زلت إلى الآن أنا أكررها لطلابي، قال لي الميول يولد القدرة والقدرة لا تولد الميول، اتبع ميولك. فتوكلت على الله وتبعت الميول وتخرجت من الجامعة الحمد لله بمعدل عالي، واجتزت يعني التحديات اللي كانت موجودة في مرحلة اللغة وكذا كلها اجتزتها بسبب العشق والحب لهذا التخصص.
ليش كنت تحبه العشق هذا والروح المتبادلة؟ هل أنا الوالد فقط في
عائلة؟ طبعاً شوف بالنسبة لنا ذيك الأيام الوالد هو القدوة الأسمى والقدوة الأكبر، ولكن من كثر ما أسمع عنه وأرى ممارساته وأرى تطبيقاته كنت أرى في نفسي أني أنا أستطيع أن أتصرف في هذا الموقف، أنا أستطيع أن أتخذ هذا القرار، أنا يعجبني هذا السلوك، يعجبني هذا التفكير. بعد قليل يمكن سندخل في الحوار وراح نفهم الفرق بين طبيعة التخصصات. يعني التسويق من التخصصات الديناميكية العالية، المرونة فيها عالية والتجدد فيها عالي جدا، وأنا شخصيتي تحب الشيء المتجدد المتغير. في بعض التخصصات وليس عيبا فيها ولكن هي تناسب طبيعة معينة، مثل المحاسبة مثل الهندسة، ما يجي واحد يقول لي أنا أبدع وبغير في أساسات المبنى، لا، أساسيات المبنى تضع بشكل علمي دقيق حسابي، ما تقدر تخفض حديد ولا تخفض أثمنت وكذا. مثلها مثل المحاسبة، ما تقدر تخترع لي في القوائم المالية لأنها لها بروتوكولات ولها لوائح ولها أنظمة تصاغ بهذه الطريقة، فما فيها مجال للتجديد والابتكار والتغيير والظروف والحالات وكذا أن نجدد فيها. أنا كنت أجد نفسي في التخصصات اللي فيها التغيير، فيها التجديد، فيها الاختلاف بشكل كبير، فلذلك وجدت أنه هناك أشياء كثيرة تتقاطع بيني وبين التسويق.
طيب السؤال، ليش ما كان مطلوب زمان في المملكة أو غير مرغوب، أو الجامعات ما كانت تخدمه أو كان غير واضح، إيش الفكرة فيه يعني؟
هو طبعا أول حاجة من التخصصات المظلومة، خليني أقول لفترة طويلة، ولكن الآن الحمد لله مع رؤية 2030 بدأ الناس يفهموا بعمق ما معنى هذا التخصص وما هي طبيعة عملهم، لأنه كثير من الناس كانوا يربطوا التسويق بالبيع، التسويق بالإعلانات، كانوا يروا مثلا التسويق أنك تحاول أن تكذب، وراح أشرح هذا المفهوم بعد قليل، تكذب عشان يعني تبيع، لازم أنك تبيع المنتج، لازم تكذب، لازم تغش الناس، لازم كذا. فكانوا يروا أنه فيه مثلا تحفظ شرعي مثلا لأنه في عمليات نصب وغش وخداع في عمليات التسويق، كانوا يظنوا أنه مثلا غير مناسب للـ مثلا الأخوات أنه لا يدخلوا هذا المجال لأنه في كثير من مثلا التحديات اللي تواجههم كونهم من النساء، المجال لا يقبل النساء، يعني كان في كثير من المفاهيم المغلوطة حول هذا التخصص. أحد أسباب هذا المفهوم أو هذه التحديات اللي كانت موجودة، يخليني أقول إنه المفهوم جديد، المفهوم متجدد ومتسارع في التغير، ما خدم ولا وما عرف بشكل مطلوب، كانت السعودية متأخرة كثيرا في تطبيقه في الجامعات، كان على استحياء وعلى ضعف، بعد كذا الآن بدأت الأمور بحمد الله يعني تتطور وتتحسن وبدأ الناس يفهموا ما هذا التخصص وما هي مجالاته وطبيعة عمل.
طب على ضوء ما ذكرت يعني لو جينا نبغى نعرف عالم التسويق بلغة بسيطة يفهمها العامة وش نقول لهم؟
طيب أنا أتكلم في بساطة، أنا أقول كيف أستطيع أن أوصل منتجي إلى العميل النهائي بسهولة، هذا هو فحوى علم التسويق. فبالتالي نحن نقول هي مجموعة من العمليات والإجراءات التي تسهل سهولة أو تحقق سهولة سريان المنتج للعميل النهائي. هذا باختصار، أنا عندي منتج، هذا المنتج أبغاه يصل إلى العميل النهائي بسهولة. ما معنى هذه الكلمة؟ كيف معنى هذه الكلمة؟ طبعا أنا ما أبغى أدخل في التعريف العلمي الآن، لكن هذه الكلمة معناها أني ما أجي أصمم منتج غير جذاب، فبالتالي لن يصل بسهولة. أنا قلت سهولة سريان المنتج أو سهولة تحقيق سهولة سريان المنتج، فالمنتج إذا لم يكن جذابا لن يصل إلى العميل النهائي، المنتج إذا كان غالي لن يصل للعميل النهائي، المنتج إذا كان أفضل منتج في العالم وأنا حاطه في الدرج وما بلغت عليه أحد لن يصل، المنتج لو أقول لك والله هذا المنتج ما هو موجود إلا في منطقة بعيدة عنك وما استطعتني أوصل لك إياه لن يصل إلا. ففي الأخير
التسويق يدخل حتى في أشياء خاصة بالمنتج نفسه.
طيب ممتاز أحسنت. فما قبل الإنتاج وما قبل تصنيع المنتج، لذلك نحن نقول اصنع ما تستطيع بيعه ولا تبع ما تستطيع صنعه.
طيب هذا جديد التعريف أو المعلومة.
نعم
قبل كانت مختلفة
طبعا جدا، وراح نرجع راح نجيها بعد قليل. فأنا بالتالي إني أصنع ما يحتاجه العميل، إذا صنعت هذا الجوال اللي يبغى العميل، فبالتالي العميل راح إيش يأتي ويطلب هذا الجوال ويسوي حاجة اسمها السحب من السوق أو عمليات السحب. بينما لو أنا سويت منتج، المنتج هذا حيتكدس معي في المخازن ما حيشتروا ناس، فحضطر أسوي عمليات الدفع. عمليات الدفع إيش يعني؟ يعني بقعد أصرف عليه إعلانات وأصرف عليه تخفيضات وأصرف وأنزل سعره. طيب أنا سويت المنتج عشان المنتج يصرف علي ولا أنا أصرف عليه؟ أنا سويت المنتج هذا عشان هو اللي يدر لي الأمان، فبالتالي يجب أن يكون تصميمي للمنتج صحيحا، تسعيري للمنتج صحيحا، سعر المنتج،
هذا كله يدخل في عالم التسويق.
نعم، فلذلك فمرحلة التسويق تبدأ قبل الإنتاج، ف 80% من الجهد التسويقي هو قبل الإنتاج، وهذا هو التريك في الموضوع اللي كثير من الناس ما يعرف. يعني واحد يجيب لي منتج يلا بيع، لا هو ليس هذا اسمه عمليات البيع الله يحفظك. مين قال لك ليش حطيت هذا لونه مثلا بنفسجي؟ هذا نحن نتكلم على حاجة اسمها ديفرنشيال اللي هي التمايز أو تميز المنتج. يعني بمعنى إذا حطيتها في الثلاجة ستجد أغلبها بنفس درجة اللون أو أزرق، درجات الأزرق، فبالتالي كيف أستطيع أن أميز قارورة موية؟ كيف أستطيع أن أخلق التذكر؟ كيف هذا من اختيار مثلاً درجة اللون؟ والهوية تحت نعم كلها هذه في البراند تطوير جداً. هذا جزء الآن تحدثت عنه وهو ما قبل. طيب بعد البيع هل ينتهي التسويق بالبيع؟ لا، عمليات ما بعد البيع أيضاً عمليات مهمة جداً، لذلك حتى في قراراتنا البيعية نفكر ماذا سيحدث بعد هذه العملية. ليش؟ لأنه كثير من المنتجات أنا ما أستفيد من بيعها في عملية واحدة، أنا أستفيد من تسلسل هذه العمليات و يعني البيع المتكرر. وأهم شيء أنا ليس فقط أني أقول والله وهكت العميل واشترى مني، العميل هذا مجرد ما يشتري هذه، وإذا تسمح لي بعطي مثال مثلا بالسيارات الصينية اللي بدأت تنتشر الآن. الآن في البداية أول ما بدأ كان الناس عندهم تخوف من هذه السيارة، كيف كان مجرد ما تجد شخص من الدائرة القريبة منك أو من أصحابك أو زملائك في العمل الجيران عنده سيارة تقول كيفها، كيف السيارة معك، عطنا تجربتك، عطنا كذا. فصار الناس، وهذه موجودة في العميل السعودي بشكل واضح، أنه سلوك المستهلك في العميل السعودي يتأثر بالتسويق الشفهي والكلمة من الصديق اللي يسميها الـ F&F Friends and Families بشكل
مباشر،
اللغة المباشرة بين العملاء. مو أنا كصاحب مصنع أتكلم عن منتجي، لا، لما يجي عنده عميل والله السيارة كويسة، كيف خدمتهم، كيف كذا، فهذا يبدأ يسوق لي. فأنت الآن لم تحقق فقط عملية بيع، بل خلقت من هذا العميل مسوق لك. فهذه من العمليات المهمة جدا، أنه رضا العميل عن العملية البيعية وتجربة العميل التامة من هذه العملية ستجعل العميل فخور بالسيارة، معتز فيها. كثير من العملاء الآن لما يجي يشتري سيارة ما يروح للمعرض، أول ما يروح وين؟ يروح لقسم الصيانة، يدخل من باب الصيانة يشوف هناك، يجلس في صالة الانتظار، السلام عليكم، عسى ما شاء الله، إن شاء الله الأمور طيبة. تسأل الناس اللي موجودين هناك ويقول لك والله لي 3 شهور طالبهم في قطعة غير موجودة مثلا، أو يقول لك
تخاف كذا، أو سعرها مثلا،
أو يقول لك نعم، أو يقول لك لا والله ما شاء الله ممتازين، وأنا جاي صيانة دورية وتغيير زيت وحجزت موعد وتطبيق وكذا، وخدمتهم مرنة وكذا وكذا وكذا. احيانا ترى نحن لما كثرة النجاحات تجعلنا خليني اقول ننسى الصورة الكبيرة. مثلا بعض شركات السيارات مثلا الصينية او مختلف المنتجات بالعموم صار عندهم ما يعرف بالاوفر ماركتنج او التسويق او التضخم في التسويق. بمعنى الشركة بدأت وقالت خليني اجرب مبيعات معينة، فتفاجأت بكمية الطلب العالي على السيارات لأنه حقيقة المنتج رائع ورخيص مناسب وفي مواصفات وشكلية وناسب قطاع مثلا النسائي وكذا وما قيادة مرة السيارة وكثرة الطلب والسعر واستخدموا أساليب ترويجية جيدة، فأصبحت عمليات البيع أعلى مما كان متوقع ومخطط له في البداية. فبالتالي هم فرحوا بهذا الشيء. لكن وين تصير بعدين المشكلة؟ احيانا تصير المشكله في القدره على الصيانه والقدره على اخذ مواعيد الصيانه الدوريه او اخذ مواعيد او قطع الغيار او كذا بسبب التوسع، وانه صارت العمليه المبيعات اكبر من قدره الشركه، فبالتالي انها تحتاج انها تزيد فروع الصيانه. فالموازنه هذه جزء من الصوره الكامله اللي لازم ننظر لها عند القطاع. هو ليس فقط الهدف التوسع على فتره قصيره، صحيح نحن في البدايه نبغى نحتل حصه سوقيه نحن نسميها، لكن بعد ما نحتل الحصة السوقية هذه لازم يكون لنا قدرة على الاستمرارية، لأنه دائما نقول الوصول للقمة ليس هو الهدف، الهدف هو الاستمرار على هذه.
ما شاء الله، ما متدفق
أكثر. الله يحفظك يا حبيبي.
أنا ودنا ننهي البعد الأول، لكن عندي بس محورين صغار في البعد الأول. أنا تهمني دراساتك الرياض، جدة الشرقية، جامعة الظهران، جامعة في بريطانيا، ثم عدت للتدريس في جامعة، والذي أعرف أنت مشرف كذلك على أبحاث ودراسات تسويقية ومعينة في جهة أخرى، وكذلك في هيئة حقوق المستهلك. ما شاء الله تبارك الله. يعني
الله،
هل الاختلاف يفتح لنا أفق جديد؟ هل التسويق تختلف من دولة لأخرى، من مكان لآخر، كل واحد له نظرياته، ولا هي نظرية واحدة؟
طيب سؤال جميل. بما أننا نحن نتعامل مع التسويق، نحن نتعامل مع المستهلك، نحن نتعامل مع تخصص إنساني، يجب أن أفهم الطبيعة البشرية عندما أتحدث عن هذا التخصص. الطبيعة البشرية هذه تختلف من شخص إلى آخر، ومن عميل إلى آخر، ومن فئة مستهدفة إلى فئة أخرى، ومن طبقة إلى طبقة، ومن رجال إلى نساء. فبالتالي لذلك نحن دائما نقول أنه أول خطوة في أغلب عمليات التسويق هي تحديد الفئة المستهدفة. إذا ما كانت ثاني خطوة، يعني بعضهم يقولوا لنا تحليل الوضع الحالي اللي هو situation analysis، بعد تحليل لابد أعرف أين أنا أو من هم الفئة المستهدفة. إذا عرفت الفئة المستهدفة أبدأ أتكلم. ليش؟ لأنه كل جمهور له طبيعته، كل جمهور له خصائصه، كل جمهور له سلوكه. إذا تسمح لي، قبل فترة كان عندي دورة عن التسويق الإلكتروني، وكان أحد الحضور يبغى يبيع دفايات كهربائية أو مدفأة كهربائية، وكان يقول أبغى أسوي إعلان في تويتر. فكان يعني نتكلم كيف عملية التسويق وصياغة هذا الإعلان. فكان يقول لي أبغى أكتب مدفأة كهربائية. فقلت له وقف، ليش تقول كلمة مدفأة؟ قال لأنه هي الكلمة الصحيحة. فقلت له دقيقة، ففتحت له موقع اسمه جوجل ترندز ودخلت له كلمة مدفأة أو دفاية. طبعا هو من أهل حايل، فقلت له وفقا لجوجل ترندز اهل حايل يقولوا دفايه ما يقولوا مدفأة. فقال لي بس مدفأة هي الصحيحه. قلت الان انا لما اتعامل مع الجمهور، بمعنى الناس اذا دخلوا تويتر حيكتبوا ايش؟ دفايه. فاذا كتبوا دفايه لازم يطلع اعلانك، فانت تهتم بالكلمه اللي يبحث فيها الناس. فلو كان الناس يكتبوا مدفأة بنزل اعلان مدفأة، لو كان الناس يكتبوا دفايه. حتى في احد المحلات قبل فتره سويت انا تغريده عن هذا الموضوع، هل هي همبرجر ولا همبرغر ولا همبرقر ولا همبركر؟ انا اللي يهمني
برجر،
اي برجر ممتاز. فانا احتاج اني افهم المجتمع اللي انا فيه، البيئه اللي انا فيها. طب ممارسات التسويق تختلف بين المدرسه الامريكيه والمدرسه اليابانيه والمدرسه الاوروبيه. نجد يعني بون شاسع بينهما. المدرسة اليابانية دائما تصف في صف الموظف ضد العميل، بينما المدرسة الأمريكية تصف في صف العميل، ودائما العميل يعني العميل هو يقول الأساس وهو دائما الأول وكذا كذا كذا. فتختلف يعني هذه المدارس وتطبيقاتها وممارساتها.
جميل جميل. كذلك اختلاف على مجال الدول. كأني سمعت أن مثلا اليابان تختلف عن بريطانيا، تختلف عن أمريكا، أستراليا، هي تختلف كعملية تسويقية.
نعم، لأنه أصلاً التسويق أيضاً من الأشياء اللي تحد أنظمة وقوانين وتشريعات وسلوكيات الناس وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات حقوق المستهلك، فكل هذه الأمور تدخل في هذه المعادلة حتى أستطيع أني أصل بالرسالة والمنتج التسويقي بطريقة سليم. يعني أنا كثير من الناس يسألون عن منتجات صديقة البيئة، لماذا هي مثلاً شائعة في أوروبا وكذا بشكل أكبر من مثلاً من أمريكا وأيضاً أكثر من هنا بشكل كبير. فنحن التحدي اللي عندنا هنا في الأخير قبول المجتمع لهذا المفهوم اللي هو منتج صديق للبيئة، فدائما نحن عندنا محاولة استكشاف وفهم سلوك المستهلك تجاه هذه المنتجات.
رائع جدا. طب دكتور في سؤال كذا محيرني يمكن شخصي بس خلنا نطرحه. أنت الآن أستاذ جامعي طبعا عميد الكلية إدارة الأعمال وأستاذ كذلك في مجال التسويق، هل المنظر هو قدوتنا كأستاذ أو دكتور في الجامعة هو قدوتنا في العملية التسويقية، أم أحيانا يكون المسوقين نفسهم مختلفين عن أسلوب التنظير؟ هل أسلوب التنظير في الجامعة هو نفسه ما يمارس؟
جميل جدا هذا السؤال وأشكرك صراحة على طرحه. حقيقة هذا السؤال يتكرر دائما وهذا اللبس عند الناس كثير، إنهم يقولوا أنتوا في الجامعات تنظروا. أولا لازم خلينا نرجع للأصل، كلمة ما أبغى أدخل في تعميق وما معنى كلمة نظرية وكذا، لكن حقيقة في أمريكا خلاص وهي خليني أقول مهد التسويق ومهد يعني الأعمال والشركات بشكل كبير الآن في العالم الحالي، الممارسات الشركات تسبق الجامعات بشكل كبير، ولكن في عندنا في العالم العربي غالبا لا، ما زالت كثير من الشركات متأخرة جدا عن النظريات والممارسات اللي موجودة في السوق. النظرية لما نحن نيجي نقول نظرية، في الحقيقة هذه النظرية أنا عشان أقول إنه هذه نظرية تسويقية ناجحة معناها أنا اختبرتها على 400 شركة ونجحت، فبالتالي أنا الفرضية اللي قاعد أقولها والقاعدة اللي قاعد أقولها للطلاب والفكرة اللي قاعد أشرحها للطلاب مختبرة على نطاق واسع وعندها تجارب. لما يأتي شخص يقول لي ولكن أنا عندي تجربة في الشركة الفلانية سويت هذه الحالة وما نفعت كذا، فهو تجربته عن حالة خاصة حدثت مرة واحدة، بينما التجربة الأكاديمية أو النظرية اللي موجودة في الجامعات هي نظرية مختبرة على نطاق واسع. طيب بمعنى أنه نحن نتحدث عن أصول الآن، نتحدث عن الإطار الواسع، عن المظلة الكبرى في الجامعات، إذا جينا لمرحلة التنفيذ يجب أن يكون التنفيذ مفصل، وهذا أحياناً اللي يصير الخلط بين بعض الممارسين وبعض الأكاديميين. أنا لا أستطيع أني لما أجي أبغى أتخذ قرار في شركة معينة أقول بس 400 شركة في أمريكا لا ما علي من أمريكا، أنا علي عن الحالة هذه. فأنا نعم صحيح لما أتخذ قراراتي في حالة الممارسة أتخذها عن الحالة اللي أمامي، بمعنى أنا مثلاً هذا مثال أنا دائماً أشرحه للطلاب، في أحياناً نلاقي كذا دراسة أفضل وقت للتغريد في تويتر هو من الساعة 5 للساعة 7 يوم الثلاثاء، هذه معلومة عامة قد تكون بغض النظر عن مصدرها عن تاريخها عن تغيرها عن وقتها عن الجهة اللي أصدرت هذه المعلومة، لكن تأكد من شخص يعني يعمل ويحلل في هذا المجال إنه هذه المعلومة تتغير كل شهر وكل أسبوع. أنا لا يهمني هذه المعلومة، ما يهمني هو ما هو أكثر وقت لتأثير التغريدة على متابعين هذا الحساب فقط. فأنا إذا شركة أو أنا جامعة لازم أفهم إنه ما هي أفضل وقت لمتابعين حسابي في تويتر في هذه التغريدة. أنا يعني أبدأ ألتمس إنه أحيانا يكون من 8 إلى 9 هو أفضل وقت، لما يأتي رمضان يتغير الموضوع، كل سنة عندنا في رمضان كذا، لما جاء العيد أحيانا العيد يتغير الموضوع، لما جاء الحجر تغيرت الأرقام وتغيرت الساعات. فبالتالي أنا لما أتخذ قراراتي كمسوق لا أتخذها على القواعد العامة، ولكن أنا عندي قواعد عامة استرشادية، لكن لما أبدأ أتخذ قرار عملي أبدأ أفصل هذا القرار وفقا لظروف هذه الشركة، إمكانياتها، جمهورها المستهدف، مواردها، أهدافها الاستراتيجية، تاريخها، ففي أمور كثيرة منافسينها، الأنظمة والتشريعات والتغيرات، ففي أمور كثيرة أنا أكيفها عشان أتخذ فيها هذا القرار.
وعلى ضوء هذا دكتور الآن الأستاذ الجامعي يستطيع أن يكون مسوق؟
طيب أنا أقول أنه كلمة مسوق هي كلمة تطلق على كل إنسان، فكل إنسان هو يسوق نفسه سواء للتقديم للوظيفة، للتعرف على الأشخاص في المجالس وفي الأماكن العامة، في الحديث عن نفسه، هذه مسوق. إذا كنت تقصد لا ممارسة التسويق في الشركات، نعم هو دارس وهو مؤهل لأن يكون مديرا لقطاع التسويق ويستطيع وعنده الأدوات، لكن يعني في الأخير أنا كأني أقول لك أنا شخص أعطيته حقيبة وهذا الحقيبة فيها مثلا منشار ومطرقة وكذا وكذا كذا، مدى احترافية استخدامك لها، أنت تعرف الطريقة السليمة والآمنة لاستخدام المنشار، لكن مدى احترافيتك في هذه تختلف. مثل القلم، أنا ممكن أعطي شخص أساسيات الخط وأعطيه قلم وأعطيه كذا، لكن نجد أنه في الأخير يتفاوت الخطاطين، يتفاوت لاعبي الكرة رغم أنهم كلهم دخلوا النادي وتمرنوا مع المدرب وكذا. ففي الأخير تبدأ هنا القدرات الفردية، المهارات الشخصية، المهارات الاجتماعية، وهذه من طبيعة التسويق. مثل ما قلت أرجع مرة ثانية، هو تخصص إنساني يجمع هذه المهارات كلها ويتأثر ويؤثر بمجتمع الحول.
جميل، ما شاء الله تبارك الله. أستأذنك بالانتقال للبعد الثاني.
الله يحفظ.
إلى البعد الثاني، وش الفرق لو قلنا بالبعد الثاني؟ الآن سنتكلم عن عالم التسويق نفسه، وذكرت قبل شوي التعريف العام للعامة بشكل عام عن عالم التسويق. الخطوة الأسهل الآن هي تنفيذ الإنتاج ولا التسويق؟ أبغى من الأصعب والأسهل في العملية الإنتاجية.
طيب، هذا السؤال صراحة يتكرر، هل الأسهل يعني أني أضع استراتيجية وأضع الخطة ولا أبدأ أنفذ هذه الخطة؟ في الحقيقة تختلف على حسب المعطيات، تختلف على حسب القدرات. ففي بعض الأشخاص قدراتهم تخطيطية، يعني عندهم طول نظر، عندهم قدرة على التحليل، قدرة على الرسم، يعني التصور طويل المدى. وبعض الناس لا، عنده القدرة على التنفيذ وعلى التعامل مع العمليات اليومية. ففي الأخير كلمة أسهل وأصعب أنا أعتقد أنها تختلف باختلاف الشخص. يعني في أشخاص يجدوا نفسهم في عمليات التنفيذ والمتابعة والإشراف وكذا، وبعض الناس لا، يجد نفسهم أكثر إشرافي، أكثر وضع استراتيجيات وخطط وتحليل عوامل خارجية ومن هذا القبيل. فهي خليني أقول أولا لا غنى لأحدهم عن الآخر، يعني لا يمكن أن نشتغل على عمليات يومية بدون خطة، لأنه في الأخير سنجد أنه بدأت تقودني العمليات وتقودني اليوميات إلى اتجاه قد لا يكون هذا هو البوصلة اللي لازم أتجه فيها، لكن يجب أن يكون هناك شخص في الأعلى يعني يخطط ويرسم خارطة الطريق. ولكن وجود هذا الشخص فقط غير كافي، يعني قاعدنا نحط خطط وفي الأخير ما نشتغل. فأيضا
وانت قلت قبل شوي أن التسويق يدخل حتى ما قبل الإنتاج، في الإنتاج، ما بعد الإنتاج، فهو عامل مشترك، ما نقدر نقول أنه منفصل عن الإنتاج أبدا
بلا شك. فبالتالي هي كلها عمليات متداخلة، وعملية الإنتاج هي ليست عملية واحدة، بمعنى ليس فقط أنا أنتجت المنتج كذا، لا، عملية الإنتاج تمر في مراحل تطويرية كثيرة، يعني ما في منتج ظهر واستمر على شكله النهائي، إلى العملية التطوير والتغيير والتجديد والتحديثات، وحتى يعني نجدها دائما هذه. فالعمليات هذه لا تتوقف.
هل هذا التسويق داخل فيها كذلك؟
نحن لازم نفهم توجهات العملاء لهذه الأشياء، تغير مثلا منافس طرح ميزة معينة فبالتالي بدأ العملاء يتجه لها، فأنا لازم أحلل سلوك المستهلك، زيادة المبيعات، اختلاف توجهات الناس، فأبدأ أقول لا، العميل الآن سيتجه كذا. تطور التقنية بدأت تضيف لي أيضا وجود أسواق جديدة، وجود منافسات جديدة، لازم هذه تأخذ بعين.
يمكن هذه بعض الشركات الكبرى زي نوكيا، زي حقة التصوير كوداك انقرضت الآن، أو يعني باقيها تقاوم، بس ما يمكن هذا لها علاقة في أن عمل التطوير التسويقي خلينا نسميه.
صحيح. طبعا يعني رئيس مجلس إدارة نوكيا لما سألوه عن شركة أبل وأنه هناك جوال جديد اسمه آيفون جاي ينافس، قام يضحك، قال يعني ما هذا الجوال اللي جاي ينافس، وهذا جوال خاص بال يعني الكلمة اللي ذكرها معناها الناس المنغمسين في التقنية أو الناس المهووسين بالتقنية خليني أقول. فقال هذا لا ينافس على شريحة كبيرة وجمهوره صغير جدا ولا يؤثر خطرا علينا. فدائما هذه التقنيات إهمالها يؤثر كثيرا على القطاع. شركة كودك كانت مسيطرة على قطاع التصوير أيضا، فبدأت تتغير. نعم، بدأت تتغير الأدوات، بدأت تتغير الأسواق.
من هذا الباب قيمة الاستهتار بالمنافس وعدم المواكبة أتوقع أنها قيمة مهمة في عالم التسويق.
طبعا أكيد، لأنه نحن عندنا دائما أول خطوة في مراحل التسويق لازم نحن نقول لازم تحلل ثلاث أشياء. لازم تحلل نفسك وتفهم ما الذي تملكه، ما هي نقاط قوتك وما هي مرتكزاتك اللي أنت تنطلق منها، لأنه أي خطة استراتيجية لازم تنطلق من مرتكزاتي ومن نقاط قوتي. أنا عرفت ما هي الأشياء اللي أمتلكها وما هي الأدوات، أعرف أيضا نقاط ضعفي عشان أحاول أني أبعد عنها ولا تؤثر على عمي. وبعدين أفهم العميل إيش يبغى وأقول والله العميل يحتاج كذا 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 وأنا أملك هذا الشيء. فبالأخير الأصل أنه يصير زي المغناطيس وأجذب هذا العميل بسهولة. ولكن وين التحدي؟ أنه في تشويش في النص ألا وهو المنافس. لو كنت أنا في السوق لوحدي ستكون العملية سهلة خلاص، سوق الرجل الواحد وسوق الشركة الواحدة سيتجه من العميل إلى الشركة بسهولة. لكن من يكون هناك كثرة الخيارات لدى المنافس وكثرة البدائل، وهذه من الأشياء اللي تسبب مشكلة عند الناس فهم كلمة المنافس. يعني لما سألوا مثلا نتفليكس ما هو أكبر منافس لكم، فذكروا أحد أكبر المنافسين أو ثالث أكبر منافس لنا هو النوم. النوم. أنت لازم تفهم أنه أنا منافسي ليس فقط الفيسبوك، ليس فقط اليوتيوب. هو قالوا يوتيوب فيسبوك والنوم. طيب أنا ليس فقط هذا هو منافسي، أنا هناك أشياء أخرى تنافسني في السوق. لأنه العميل إذا نام بدري ما تفرج على الفيلم، فبالتالي أنا خسرت من الحصة السوقية. العميل عنده في اليوم 24 ساعة، فإذا راحت هذه 24 ساعة في مشاهدة مباراة، في حضور فعالية أخرى، فبالتالي تأثر سوقي. لأنه في الأخير أنا قدرتي على البيع وقدرتي على الإعلان وقدرتي على التسعير بناء على الجمهور اللي عندي. فأنا لازم أفهم هذه الصورة الكاملة وكيف أقدر أني أثر. فإهمال المنافسين بلا شك من أكبر الأخطاء التي ترتكبها الشركة.
اليوم نتحدث أحيانا عن الأفكار المجنونة في عالم التسويق، أن هي هذه الأفكار اللي تقودنا لتسويق فعال ومميز. أنت مع أو ضد؟
طيب لازم أفهم طبيعة المجتمع وطبيعة الفئة المستهدفة. كثير الآن خلينا نتكلم عن المجتمع السعودي بالتحديد. المجتمع السعودي لما نتكلم على 70% من المجتمع السعودي تقريبا من فئة الشباب، فأنا أتكلم على شريحة ضخمة جدا في المجتمع السعودي هم الشباب. من صفات جيل الشباب اللي يحبوا التجديد، يحبوا الابتكار، يحبوا المخاطرة، يحبوا التغيير، يحبوا الصرعات والصيحات والأشياء الغريبة كذا. فبالتالي أنا أفهم هذا الجمهور وأفهم طبيعته. فبالتالي طرح المنتجات بهذه الطريقة، سواء أنا كمسوق أو كأكاديمي أو كمدرس، ناسبتني ولا ما ناسبتني، نحن دائما ننظر لمناسبتها للفئة المستهدفة والجمهور. يعني أنت أحيانا تسوي فعالية تستهدف يعني فئات مختلفة من شرائح الشباب. أحيانا تكون هذه فئات عمرية، فئات سلوكية، مثلا عصيرات معينة، عصيرات الطاقة، عصيرات بعض المأكولات، بعض المطاعم، أستهدف الشباب. فأنا لما أبغى أضع إعلان يجب أن تكون الرسالة واضحة في هذا الإعلان لهم وجاذبة لهم خلاص. فبالتالي نعم هذا أحد الأسلوب، لأنه إرسال يعني من الأشياء اللي نحن نشتغل عليها في عمليات التسويق القدرة على التذكر وقدرة على تأثير الإعلان وقدرة على وصول الإعلان. مجرد ما يكون إعلاني تقليدي مكرر، رسالة فيه واضحة صحيح لكنها مستهلكة، فلن يتذكره الناس خلاص ولن يؤثر في سلوك. بينما لما تضع رسالة مميزة جاذبة مجنونة غريبة، طريقة يعني في شيء نحن نسميه الغوريلا ماركتينج أو الامبيانت ماركتينج، اللي هي الإعلانات مثلا اللي في الشوارع، اللي نلاقي مثلا مثل كان في لوحة على طريق المطار مثلا، كانت أعتقد دهانات الجزيرة أو شيء زي كده، اللي كان فيها جميع الألوان وكذا. إيه يقولك كانت ألوان كبيرة جدا، من يقولك في الأخير نعتذر ما تكفي هذه،
وكانت لوحة طويلة
جدا. نعم إيه. هذه كل الناس بدوا يصوروها، كل الناس بدوا يتكلموا عنها، بكل الناس بدوا يعلقوها في بجدة. يعني أعتقد طريق المدينة شيء اسمه، في حتى شارع شيء الناس يسموه شارع النيدو، كان في خزان موية كبير وكان أسطواني الشكل، فقامت شركة نيدو ولبسوه شعار نيدو كذا، وكان إعلان، فانتشر عند الناس هذا المفهوم وكذا، وبدأ تعزز صورة العلامة التجارية عند الناس، يتكرر عند الناس هذا.
فالأفكار المجنونة أنتم تدرسونها في الجامعة، صناعة الأفكار المجنونة هذه وألياتها؟
هي جزء من الاتصال التسويقي، أو اللي هي IMC Integrated Marketing Care، اتصال تسويقي. نعم فنعم هذا جزء من تصميم الرسالة الإعلانية. ونحن نقول إنه الرسالة الإعلانية لازم تتميز بحاجة نسميها الأيدا. الأيدا هي كلمة من أو عفوا هي أربع حروف لأربع كلمات. الأي إنه يجب أن يكون الإعلان يجذب الانتباه. بمعنى لو أنا مشيت خلاص وما رأيت إعلانك فلن يتحقق لي أي شيء، فتصير أنت هذه الفلوس أنت رميتها هباء منثورة. فهذا الألف أيدا، الأي أقصد attention، هو تجذب الانتباه. بعدين الاي انترست، يعني انا مجرد ما التفت على هذا الاعلان شفته، اوكي شفته مثلا وانا ماشي لفت نظري اعلان التفت فيه، لقيته مثلا اعلان مشغل نسائي، اعلان مشغل ما يناسبني انا كرجل، فبالتالي فلم يحقق للانترست فتركته. وبعد ذلك الدي هي الديزاير او الرغبه، وبعد ذلك الاي اللي هو الاكشن او الفعل. فلذلك نحن نقول انه هذه الاعلانات يجب ان تكون كلها موجهه، يجب ان تكون كلها مركزه، يجب ان تكون كلها جاذبه للاهتمام، يجب ان تكون كلها فيها كول تو اكشن او امر لتحقيقه. يعني انا كثير من الاعلانات اشوفها جذابه وكذا، واعلان مياه رائعه، مياه لذيذه، طيب فالمطلوب لا، يعني يجب يكون مثلا في الاخير انه هناك رساله واضحه، اشرب هذه المياه، اشتري هذه المياه كذا. نعم، لانه ترى
هي الاي سي تي
الاكت، نعم اي كول تو اكشن، نعم اي سي تي. فهذا الفعل مهم جدا، اللي هو التوجيه والطلب من الناس انك نعم اعمل.
زمان كانت تجينا رسائل ويكتب في الاخير انشر تؤجر، يعني انا ما انشرها صراحه، لكن تجيني بعشرات الجروبات، فاكتشف ان فعل الامر هذا للفعل الاكشن مهم جدا في الرساله التسويقيه، انك تنشر الرساله هذه.
جميل،
يمكن هذا احد اسبابها. يعني
حتى في، احسنت، مثال رائع، حتى في غير المحتوى التجاري، يعني نحن عندنا مثلا في التسويق الاجتماعي او التسويق الصحي او التسويق الخيري او مجالات كثيره، مثلا معلومات وزارة الصحة لما تنشر حملات عن كورونا أو عن يعني معلومات صحية معينة، كثير تجد في آخر رسالة إعادة صياغة لهذه الجملة، إذا أعجبك هذا المحتوى شاركه مع من تحب، مدري إنش كذا كذا. لأنه وأسهل من ذلك أنك الآن صرت تجد مثلا أحيانا بعض البديئفات أو بعض التغريدات أو بعض الكذا يضعوا لك فيها رابط، أصلا مجرد ما تضغط على الرابط هذا في آخر البديئف يفتح لك الواتساب أنك ترسل، تختار فقط من ترسل لهم. ليش؟ لأنه هذا نحاول أن نخلق شيء نسميه shareable content أو المحتوى التناقلي. لاني ارجع لكلامي في بدايه الحلقه، انا ذكرت لك انه عندنا المجتمع يتاثر بما يقوله البعض للبعض. يعني احيانا تجد الشخص تقول له وزاره الصحه تقول كذا، يقول لك لا عندنا في الاستراحه يقولوا كذا، مين اللي عندك في الاستراحه؟ فللاسف نحن نتاثر بكلام بعضنا. لا التطعيم هذا ما اخي، انت عندك مصادر وعندك جهات رسميه وكذا وصرحت وهذول متخصصين. فلذلك الاستفادة من الجمهور إنه هو ينشر لك، هذا من الأشياء اللي تعزز هذا. ولن تصل لهذه المرحلة إلا إذا بنيت الثقة، لأنه الناس الآن بدوا يخافوا من نشر الإشاعات ونشر المعلومات المغلوطة. لكن لمن يرى إنه أنت وزارة الصحة، أنت مصدر، أنت جهة موثوقة، هذا العمل متعوب عليه، هذا العمل فيه مصداقية معينة، ويلتمس هذه الأشياء، فيبدأ الإنسان
انطلاقا من الإيدا أو إن كانت الجملة صحيحة، الجاذبية، الاهتمام، الرغبة، الأكشن أو الفعل، انطلاقا من هذه الرباعية الجميلة واللي أعرف أنها من أساسيات التسويق أو عالم التسويق. الآن نجد مشاهير كثر ما عندهم يمكن الجاذبية وبعدين الفعل، فقدنا الاهتمام والرغبة وعلى طول صار التسويق مرة عالي أو جزء منها. وش نظرتك للشهرة والمشاهير الآن اللي يسوقون في عالم التسويق وقاعد يكسرون كثير من قواعد التسويق، ومعليش أنا أسمع الجملة، يربحون كثير
بلا شك بلا شك. بس خليني معليش أبغى أصلح بعض المصطلحات. أولا هذه أداة ترويجية، بمعنى أرجع وأقول هذول لا يقوموا، يعني بعضهم يقولوا نحن مسوقين، معليش أنت ما سويت المنتج، أنت ما سعرته، أنت ما
بس نشرته فقط،
أنت دورك مساهمة في النشر والترويج. جميل. خلاص طيب، فهذه النقطة الأولى، هم أداة تساعدني في مثل الصحيفة، مثل التلفزيون، مثل التويتر، مثل كذا. فأنا عندي أدوات كثيرة أستخدمها. خلاص طيب، هذه الأدوات الآن المشاهير بالتحديد أنواع. خلاص، فهناك مشاهير نسميهم مشاهير إخباريين، إخباري بمعنى عنده قدرة على النشر. أنا لما أتعامل مع هذا المشهور أستطيع، هذا المشهور عنده عدد كبير من المتابعين، فإذا نشرت عنده هذا الخبر سيصل للناس هذا الفكرة وهذا الكذا وهذا كذا، لكن قدرته على التأثير أقل. فهناك مشهور وهناك مؤثر، فلازم أفهم هذا الفرق. ليس كل مشهور يستطيع أن يخلق لي تأثير. طيب، في بعض المشاهير مثل مشهور في الرياضة عنده جمهور في الرياضة سيخلق تأثير في الرياضة، لكن لو جيت أتكلم معه مثلا في معرض الكتاب، فحتى لو هو معرض الكتاب يستهدف الشباب وتحدث مع الشباب، لكن جمهوره ليس من اهتماماتهم القراءة، فأحيانا تختلف من فئة لفئة. فالمشاهير ليسوا فئة واحدة، والمشاهير مختلفين، وجمهور المشاهير مختلفين، والشركات مختلفة، والرسالة الإعلانية مختلفة. أنا عندي هذا الكومبينيشن وعندي هذا الاختلافات كلها، فأبدأ أركب ماذا ينفع وماذا ينفع. وأغلب الشركات مع تجربة، أغلب الشركات تقول أنا بأبدأ أستثمر مع هذا المشهور في هذا الإعلان وأشوف الأرقام وتأثيراتها. نجحت هذه التجربة سأستمر مع هذا المشهور، لم تنجح هذه التجربة سأبحث عن مشروع مشهور آخر. فكثير من الشركات والله أنا تجربتي معه ناجحة، تجربتي معه ما كانت بهذا التأثير. أنا ممكن الناس كلهم يعرفون عندي مطعم يبيع همبرجر، لكن في الأخير إذا ما حقق لي فلوس، ما حقق لي مبيعات، ما حقق لي أرباح كذا، فأنا في الأخير أنا قاعد أصرف. يعني حتى إحنا عندنا مصطلح اسمه الـ Return on Marketing Investment ROMI. طيب إيش معنى هذا المصطلح؟ معناها أنا لما أدفع في الإعلان مثلا، هذا الإعلان سيكلفني 50,000، منطقيا أنا دفعت في هذا الإعلان 50,000، لابد إنه هذا الإعلان يحقق لي أرباح أكثر من 50,000.
خلاص 4x 6x حسب.
ممتاز ممتاز. فوبالتالي وبرضه نحسبها على الفترة، يعني ما هي الفترة اللي نحسب عليها هذا؟ يعني مو بعد يقول لي بعد 10 سنوات راح يجيك فلوس، خلاص فنحسبها على الفترة. فنبدأ نقيس والله التأثيرات كذا في أوقات كذا. وترى نحن ندخل في تفاصيل ثانية، يعني حتى ترى أحيانا تصميم الرسالة يغير الإعلان، توقيت الرسالة يغير الإعلان. في بعض المحلات ولها تجربة إنه الإعلان بداية الشهر غير الإعلان نهاية الشهر، لما ينزل الراتب الإعلان يزيد حق مبيعات، وهي نفس الرسالة، الرسالة التكست اللي هي الرسالة النصية في الجوال ترسل على الجوالات، لما تأتي في بداية الشهر غير لما تأتي في نهاية الشهر. فأحيانا تؤثر على القدرة المالية للأشخاص، الفترات، فهذه الأشياء كلها
يعني أنت تشوف أن المشاهير والمؤثرين هو اللي يبيع يعتبر مؤثر في التسويق، اللي المشهور العادي في الغالب أنه ناشر للخبر، يمكن يبيع يمكن ما يبيع.
طبعا كثير منهم يعني ما تعاملت مع شركات واستمرت مع شركات إلا لمن لمست أنه فعلا حقق لهم أهداف. لكن أرجع وأقول لك في بعضهم يساهم في النشر، وبعضهم يساهم في النشر والتأثير، وبعضهم على قطاعات، وبعضهم في حاجة اسمها أيضا قيم العلامة التجارية. خلاص يعني مثلا خليني أقول بعض محلات العود، هوية المحل أو طبيعة مجال عمله أنه نجد فيها خليني أقول طابع تراثي تقليدي إسلامي معين. فلمن يبحث عن مشهور، يبحث عن مشهور يعزز هذه القيم. قد لا يكون من المناسب، أنا أبغى واحد عنده هذا الجمهور اللي توافقية، حد اسمه كونجرنسي، توافقية مع العلامة التجارية، مع علامة القيم، قيم الشخص وقيم الشركة، فيصير في بينهم توافق فتسهل عمليات الإعلان والتواصل.
جميل. بدا في عالم التسويق دكتور، هل هناك تسويق مضلل للجمهور؟ كيف الجمهور العادي العامي يستطيع أن يفهم أن هذا إعلان مضلل أو إعلان هو بحاجة ماسة؟
جميل. الجواب نعم، للأسف الممارسات الخاطئة موجودة في كل الشركات وفي كل القطاعات وفي كل الأعمال، بمعنى في موجودين في، لا أريد أن نسمي تخصصات، لكن كل التخصصات اللي موجودة في السوق حتى يعني أعلاها وأقلها نجد أن هناك ممارسات خاطئة وأناس أشخاص يقوموا بهذه العمليات بشكل خاطئ. الممارسة الخاطئة دائما لا تعيب هذا التخصص. يعني مثلا من نأتي مثلا نجد والله شخص مثلا مسلم مارس ممارسة خاطئة، فما نقول الخطأ في الإسلام، نقول خطأ في هذا الشخص اللي مارس هذه الممارسة، وكذلك أيضا على يعني الأعمال الأخرى. طيب توجد ممارسات خاطئة في التسويق لأنه خلينا أقول يمس الجانب الاقتصادي بشكل كبير، الشركات عليها أرباح، عليها مستهدفات، تريد أن تحقق أرباحا، فبالتالي نجد هناك نعم تجاوز، معلومات مضللة، معلومات مغلوطة عن المنتجات، محاولة تضليل العميل، الإيهام، إعطاءه معلومات لا تتوافق مع خصائص هذا المنتج. هذه ممارسات خاطئة وشائعة، ولكن مع جهود وزارة التجارة وجهود جمعية حماية المستهلك والأنظمة والتشريعات الجديدة وثقافة العميل نفسه، اطلاع العميل، مقارنة العميل، يعني الآن بدأ يصبح لدينا جمهور أكثر ثقة وأكثر ثقافة واطلاعا على المعلومات اللي تقدم له. يعني حتى تجد كثير من البائعين الآن يقول لك الآن يأتي العميل ويحدثني عن المنتجات، خاصة المنتجات التقنية مثلا، فتلاقي بعض الشباب صار يفهم فيها أكثر من البائع ويجادل البائع ويناقش ويصحح للبائع بعض المعلومات. فنعم هناك ممارسات مضللة، ولكن دائما الأنشطة التشريعات تحكم هذه الممارسات.
الأفكار وتكرارها في عالم التسويق، هل أنت مع أنك تقلد فكرة جميلة قوية لمنتجك، أم هي مسألة تخطيط، مسألة شريحة مستهدفة، تقليد الأفكار اللي موجودة؟ والآن في تقليد كثير.
طيب يعني في يمكن قصة حصلت قبل 3 سنوات في السعودية. أحد الشركات الأمريكية اللي موجودة في السعودية سوت حملة تسويقية في يوم التأتأة العالمي، وكتبت تغريدة باللغة الإنجليزية في حسابها بطريقة تأتأة، كتبتها بطريقة تأتأة. التغريدة هذه انتشرت في أمريكا وأعجب فيها الناس وتفاعل معها الناس وضحك المجتمع، وكلهم قالوا هذه فكرة رائعة وجذابة وابتكارية وخلتنا نحس بمعاناة المتأتئ ونحن نقرأ، وجذبت العملاء بشكل. لما جاء السنة القادمة في يوم التأتأة العالمي، قامت هذه الشركة في السعودية في حسابها في تويتر وضعت التغريدة، وحصل ما لم يحمد عقباه، واعتذرت الشركة المجتمع واعتذرت لأصحاب التأتأة، وصار في ردة فعل على أنه فهمت بطريقة خاطئة. هي تقريبا خليني أقول ترجمة لتغريدة سابقة. لذلك أنا أقول يجب أن نأخذ في عين الاعتبار هذه العوامل. نحن كمسوقين نختبر التغريدات، يعني في حاجة عندنا اسمها الغوست بوست. الغوست بوست هذه أني أضع تغريدة معينة أو نشر معين سواء سناب أو كذا بطريقة لا تظهر في التايم لاين، وأبدأ أشوف تفاعل الناس عليها، وفي الأخير لما أجد تفاعل سلبي تجد تفاعل إيجابي نحل الحاجة اسمها sentiment report أو تقرير المشاعر وكيف وجدها الناس، فبالتالي بناء عليه أقول هذه لا تنسب بهذه الصياغة أو لا تنسب بهذه الطريقة. لكن احيانا بعض الناس يقول لك لا خلينا نجرب وننزلها، وقد تحصل امور كثيره. ونجد كثير من الاعلانات اللي نزلت وبعدين على طول سحبتها وطالبت وزاره التجاره وغرمتهم وطلبت منهم ان يسحبوا هذه،
لان كانت تؤثر في المجتمع او تتكلم عن صنف معين.
قبول نعم، قابليه. عشان كذا اقول لك التسويق من التخصصات اللي يصعب جدا اتمتته، بمعنى المحاسبة وتخصصات الرياضية الهندسة ممكن أنا أقول أحتاج مبنى بهذه المساحات بهذه الخصائص بهذا كذا، أضغط إنتر قد أنا ما أعرف، ترى يمكن المهندسين الآن ينتقدوا هذه الجملة، لكن يطلع لي خصائص معينة للمبنى للمساحة للكذا للاحتياج بطريقة معينة. في التسويق لا، أنت تحتاج أنك تفهم العملاء، تفهم الأوقات، تفهم المجتمع، تفهم الكذا، فنحلل الأشياء شخصية إنسانية. لدرجة أنه في أحد الدراسات اللي كنت أسويها كنا نقول إنه تحليل سلوك المستهلك الساعة 7 الصباح يختلف عنه تحليل الساعة 12 الظهر، وهو نفس العميل. خلاص ليش؟ لأنه الساعة 7 الصباح العميل يكون رهق، الساعة 12 الظهر مع الحر مع الزحمة مع الضغط العمل مع الكذا، فيكون تقرير هذا. فلذلك لما نبغى نحلل لازم نقارن على نفس الساعة في جميع الفروع، ما ينفع فرع تقيمه الصباح وفرع تقيمه بدري. فالتغيرات هذه الدقيقة نعم تؤثر عندنا في الحسابات في الأرقام.
عشان نختم المحور أو البعد الثاني دكتور، ودنا نسأل سؤال في التسويق الرقمي. الآن أغلب الجهات حتى الأفراد متجهين للتسويق الرقمي، انتشار المؤسسات الخاصة بالتسويق الرقمي صار ضخم جدا، وكأن التسويق صار فقط في موضوع التسويق الرقمي. وانت رأى هذا التوجه الكبير، عالم تسويق اختزل في التسويق الرقمي.
طيب جميل، بس تسمح لي بس أبغى أقول جملة أو دقيقتين كذا وبعدين سأجيب على هذا السؤال. أشهر كتاب في تدريس التسويق وأغلب الجامعات في أمريكا وفي أوروبا وكذا درسوا اسمه مبادئ التسويق لفيليب كوتلر. مبادئ التسويق لفيليب كوتلر الكتاب 500 صفحة خلاص. الكتاب تكلم عن الترويج في 6 صفحات خلاص.
6 صفحات في الترويج.
ترويج من 500، 6 صفحات في الترويج ونص صفحة في المبيعات. الست صفحات هذه اللي تكلم فيها فيها صفحة ونص في الإعلان.
في الإعلان.
في الإعلان. اللي جزء منه الإعلان التسويقي. فلما يجي واحد يقول لي كلمة التسويق الإلكتروني ترى كله في الصفحة ونص هذه اللي من 500 صفحة. طيب الكتاب لما جاي يتكلم ذكر أول شيء مراحل التسويق 5. المرحلة الأولى مرحلة التعرف، أتعرف فيها على نفسي وأتعرف فيها على العميل وأتعرف فيها على المنافس. هذه المرحلة الأولى، وكيف الأدوات وطريقتها وخطتها وكذا عشان أبني خطة. بعد كذا مرحلة اسمها التمحور، نسميها STDP Segmentation Targeting Differentiation and Positioning. إيش يعني؟ يعني آليات اللي أستخدم فيها، كيف أقسم الأسواق، كيف أستخدم واحدة من هذه، كيف أستهدف واحدة من هذه الفئات، كيف أميز نفسي في هذه الفئات، وكيف أرسم في عقل عميلي تميزي في هذه الفئة. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة مرحلة بناء حاجة اسمها المزيج التسويقي، بعضهم يسموه 4 P's أو 7 P's على حسب هو خدمات أو سلع، ولكن في الأخير هي أتكلم فيها عن بناء المنتج، وبعدين تسعيره، وبعدين توزيعه أو اختيار المكان، وبعدين الترويج اللي الآن حنتحدث عنه، وبعدين في الخدمات عندي البروسيس اللي هي الإجراءات والبيبل الأشخاص والفيزيكال إيفيدنس اللي هي الأدلة المادية والأدلة الملموسة. بالنسبة للإعلان هذا أو عفوا الترويج، الترويج هذا ينقسم إلى مزيج ترويجي في 6 أجزاء. الستة الأجزاء هذه منها واحد العلاقات العامة، واحد البيع المباشر، واحد الإعلان، واحد مثلا التسويق الإلكتروني، فكلها تدخل فيها البيرسونال سيلينج، كلها تدخل فيها العروض الترويجية تدخل فيها. طيب بعدين عندي قسمين اللي هي إدارة علاقات مع العميل، وأخيرا خدمات ما بعد البيع. فهذه كلها العملية. فلما نيجي ناخذ نحن في العملية، فتجد إنه الترويج هذا أو التسويق الإلكتروني هو هذه الخمسة. الخطوة الثالثة ذكرنا إنه بناء المزيج، الخطوة الرابعة في بناء المزيج هو الترويج، الخطوة الرابعة في المزيج هو التسويق الإعلان. الإعلان يقسم أنواع، فواحدة منهم اسمها التسويق الإلكتروني والإعلان. فلما يجيني واحد يقول لي الإعلان الإلكتروني هو التسويق، فنقول له لحظة، أنت اختزلت أشياء كثير كذا. هي أداة، هي أداة، يعني كل هذه أدوات، مثل ما قلت لك الإعلان في تويتر، الإعلان في التلفزيون، الإعلان في الراديو، الإعلان عن طريق الأشخاص، الرعايات، المشاركات، هذه كلها أساليب. طيب ميزة التسويق الإلكتروني مع هذا الكلام كله، وأنا من الناس المهتمين جدا في التسويق الإلكتروني ومدرب فيه وأقدم فيه كثير من الدورات، وأقول لك أنه هو مهم وهو أداة قوية، تأثيرها قوي، تأثيرها الاقتصادي عالي، تعكس أرقاما عالية على المبيعات، فيها إحصائيات، فيها أرقام مفيدة جدا، نستطيع أن نحلل نتائجها بشكل أكبر من التسويق التقليدي. ولكن مع ذلك كله نحن نقول انه انا عندي حزمه، نحن نسميها IMC Integrated Marketing Communication، بمعنى ادوات التسويق المتكامله. يجب ان تكون التسويق في البراندنج او في العلامه التجاريه متوافق مع الرساله التسويقيه، متوافق مع الجهود التسويقيه، متوافق مع الموظفين، متوافق مع التسويق في منصات التواصل الاجتماعي، كلها تكون تحت مظله واحده حتى لا يسبب تشتيت للعميل في الرساله. التسويق الالكتروني بس عشان اختصر كلامي مهم جدا، مفيد جدا، وما حقق هذه النتائج إلا بسبب أنه شركات لمست أثره. من الأشياء اللي تشجعنا عليه دائما أنه في جيب كل شخص جوال، أستطيع أن أصله في أي تطبيق، في أي في رسالة، في الليل، في الصباح، في 24 ساعة، لا وهو يعني فأصله بأكثر من طريقة وأكثر من شكل. فهذه من الأشياء اللي سهلت لنا الوصول للناس، سهلت لي تحليل الأشخاص، وأقدر أقول أنا الآن أقدر أسوي إعلان لا يراه إلا سكان حي مثلا الملز في الرياض، انا مثلا استطيع ان اسوي اعلان لا يراه الا سكان حي البطحة نعم احسن. فبالتالي انا اذا كنت استهدف جالية معينة مثلا في حملات كورونا، انا ابغى اسوي حملة بلغة معينة عشان اوعي جالية معينة، فاستطيع اني اصل. بينما لو اضع اعلان تقليدي لوحة شارع، في صعوبة الآن بدأت تتطور التقنية فيها، لكن في صعوبة في قياس الأثر، قياس الوصول كذا، لكن الآن مع تقنية هذا صرف هناك آليات لها. لكن الإعلان في الجريدة والإعلان في التلفزيون، حتى في التلفزيون وهو ديجيتال، يعني إعلان رقمي وليس إلكتروني، يقدر يصل ويحقق له أرقام في الوصول، لكن ما أقدر أعرف كم شخص شاهد القناة بدقة. حتى في تقارير إبسون لا أستطيع أن أعرف كم شخص شاهد الإعلان حقي بدقة، بينما في تويتر أقدر أعرف كم شخص ضغط، كم شخص حفظ، كم شخص سوى لايك، كم شخص نشر.
لكن التسويق الإلكتروني هو جزء من عالم التسويق الكبير، بلا شك، ويجب أن لا نغفل عالم التسويق ونتجه لهذا فقط.
صحيح،
جميل. ننتقل للبعد الثالث، عدك الله يسعدك. حياك الله دكتور، مرحبا بك. الآن احنا في البعد الثالث، واسم برنامج البعد الثالث، والآن نختم به مستقبل عالم التسويق كذا. بس خلنا ناخذ شيء سريع. يوم قلت كوتلر وكتاب مبادئ التسويق على طول تذكرت رجوزة التسويق اللي انت كتبتها وألفتها. اذكر قبل اشهر كان في لها خبر مميز فيه اكثر من مكان حول رجوزة التسويق. رجوزة تدخل فيها اللغة العربية ويدخل فيها عالم التسويق ويدخل فيها النظم، صعب يعني انك تصيغها. كيف ما شاء الله جاتك فكرة رجوزة التسويق؟
والله الفكرة هي جت من محاولات لتبسيط العلم ويعني إيصال الرسالة يعني ومفهوم التسويق للناس، فحبيت إني أوصل الرسالة بطريقة مختلفة. يعني نحن دائما نقول في التسويق إنه مهتم أن تكون أسلوبك مميز، طريقة عرضك مميزة، طريقة طرحك مميزة، فهذه من الأشياء اللي حاولنا فيها الإبداع والابتكار وطرح التسويق بطريقة مختلفة مبتكرة. لعلم يعني في هناك محاولات لنظم بعض العلوم، لكن أعتقد أن العلوم الحديثة ما كان في أحد سبق في محاولة نظمها. يعني مثلا حسب علمي أن التسويق لم يكن له محاولة لنظمه.
كم أخذ وقت منك طويل؟
حقيقة هي لها يعني قصة ومرحلة طويلة. يعني هي النظم هي تقريبا تتكلم على 300 بيت، وتقريبا نظمت 300 بيت في قراءة في أقل من شهر. لكن خلال المعانيه هي ليست عملية نظم فقط، لكن في بعض المسائل أحيانا حتى لما تيجي في النظم تلاقي فيها هذه المسألة أصلا عندها في التسويق فيها خلاف بين علماء التسويق، فهل تروح لهذا الرأي وأي رأي ترجح وكذا وكذا كذا. حتى في بعض الأبيات كنت أرجح فيها رأي على رأي، فأقول إنه هذا رأي أحمد يعني في بعض الأبيات، إنه لأنه فيها المسألة هذه مثلا فيها خلاف في عملية التسويق. ولكن بعد ما نظمتها عرضتها على اثنين من الدكاترة عندنا في الجامعة الزملاء، وكلهما يعني أستاذ دكتور يعني بروفيسور في التسويق، وأعجبوا فيها جدا وأثنوا عليها وكذا وحمسوني لها، ولكن أنا ما زلت متردد، وكنت أقول لهم إنه هذا جهد شخصي ومساهمة، وأريد إني إيش أحطها في يعني سأنقحها إن شاء الله قريبا وأنشرها وكذا، ولكني كنت متردد يعني بحكم يعني أنت متخصص في التسويق ولست متخصص في اللغة العربية. ف يعني بدأ هذا، وكانوا دائما هم يعني مصرين علي بعملية النشر ويجب أن تعود ويجب أن كذا ويجب أن، إلى مرة تواصلت مع أحد الزملاء وذكر لي أنه لا لازم تتواصل مع دكاترة متخصصين في اللغة العربية ويطلعوا فيها، طبعا مهما كان هو جهد بشري وهناك بعض الملاحظات وبعض كذا وتحتاج بعض المختصين. فعرضتها على اثنين من الزملاء في جامعة الإمام وجامعة الباحة، ونقحوا الأرجوزة وطلعوا عليها بعض يعني الطرق أنها تتحسن تحسينها لغويا وإخراجها بشكل أفضل وبسلامة لغوية، وتم التعديل ورميتها في الدرج. ومرت فترة وما زال عندنا في القسم الزملاء كلهم يطلبوا مني إعادة نشرها ونشرها ونشرها، وأنا كنت متردد كثيرا صراحة، إلى أن اتصل فيه واحد من الزملاء وقال لي لا هذه لابد تنشر ونشرها. فقلت له أي أنا متحمس إن شاء الله بحطها في تويتر. فقال لي لا، الموضوع ليس موضوع تويتر الآن، الموضوع هذه تنشر في مجلة علمية محكمة كذا. فبديت أقول له كان الموضوع ما كانت هي فكرة جهد بسيط وكذا، فأصر على أنها تنشر في مجلة علمية. وفعلا تواصلت مع جامعة الأزهر وحكمتها لجنة كأي بحث علمي محكم، لجنة من 12 دكتور في اللغة العربية أجازوها، فهي نشرت في مجلة اللغة العربية والأداب وحكمت ونشرت. وبعد ما نشرت في جامعة الأزهر نشرتها في
حكمت نظريا ولغة، يعني حتى في نظريات الـ
لا هو النشر كان تحكيم لغوي، ولكن أنا عرضتها على دكتورين عندنا في قسم التسويق جامعة الأمير سلطان وحكموا حتى في الملف المنشور مكتوب في الصفحة الغلاف.
والله جهد مميز. طيب الآن انتشرت الآن.
نعم هي الكل يقرأ. أنا يعني عندي نظرية كذا خاصة في نشر العلم، إنه لا ليست لل يعني هي كل ما أنشره أنا ينشر وليس هدف أهدافها تجارية يعني.
هل ترى دكتور أن تكون أحد المناهج أو المتون التي تحفظ عند طلاب خصوصا طلاب التسويق؟
لا
بعيدا عن انك انت لو واحد غيرك مؤلفها
يعني في الاول وفي الاخير طريقه تعليم العلوم اختلفت. يعني زمان كان فعلا المتون تحفظ او تحفظ وتثبت العلم وكذا. الان الجيل اللي موجود مختلف يعني, وطرق التدريس مختلفه واساليب التدريس مختلفه, قد تناسب بعض يعني فئه من الناس ولا تناسب.
لكن انت ما شاء الله تبارك الله اللي اعرف انك حافظه في المتون كثيره ما شاء الله تبارك الله, هل هذا ساعدك في تعليم وتثقيف الفكر في الافكار في التجدد؟
بلا شك, حتى سهل عليك في النظم لانك انت تعرف يعني الاوزان والعروض وطرق النظم واساليب النظم وكذا. يعني هذا الشيء يساعد, ولكن في الاول وفي الاخير هو الدافع كان تقديم التسويق بطريقه مختلفه. خليني اقول يعني حتى عجبتني كلمه شخص يقول تسويق التسويق, انه نسوق التسويق بطريقه مختلفه ونحبب فئات أخرى في علم التسويق.
على طار الفئات الأخرى, هل تنصح أي شخص أن يدخل في عالم التسويق الآن كتنفيذ وليس كدراسة؟ خلينا نأخذ الدراسة بعد شوي سؤال ثاني, لكن الآن كثير منهم داخلين في عالم التسويق ويسوقون.
طيب أنا يعني عندي مقولة مختلفة في هذا المجال أو فلسفة مختلفة في هذا المجال. أنا أقول لا يمكن للشخص أنه لا يدخل في عالم التسويق.
لا يمكن
أن لا يدخل. ليس يجب معناها يجب عليه أن يدخل. أنت التسويق هو جزء منك وجزء من حياتك شئت أم أبيت. أنت الآن واقف أمامي لابس ثوب وشماغ كذا, أعطيتني انطباع عن شخصيتك. الفيرست امبريشن هذا المنتج, هذا الباكجينج. لما تبدأ تتكلم تبدأ تعرض علي المنتج. كلنا نسوق لأنفسنا, شخصيتي, لبسي, حديثي, سيارتي, قيادتي تسوق لنفسي. أحد القصص الحقيقية هذه صارت لي, أنا كنت أعمل فترة يعني في أحد البنوك لمدة 7 سنوات. فمرة كان عندنا زيارة وطلعنا وفد من البنك إلى زيارة أحد الشركات عشان كان عندنا صفقة معينة. فجاء شخص واستقبلنا في المطار وكذا وأخذنا إلى مقر الشركة. ونحن رايحين هناك في مقر الشركة طبعا دخل وسلم وكذا وهذا, والرجل شخصيته يعني يتحدث بسرعة وكذا, فما حتى دخل فينا على طول بدون أن يعرف بنفسه. فأول ما أخذنا المطار وما أدري إيش كذا تفضلوا معاي وأخذنا وركبنا سيارته وأسرع فينا إلى قاعة الاجتماعات. كان يسوق يقود السيارة بطريقة صراحة مرعبة, فكلنا كنا راكبين معه وخايفين ايش السواقه هذه يعني. حتى كنا نقول له يعني هدي, قال ما عليك انا اعرف اسوق. لما دخلنا الاجتماع تفاجئنا هو مدير الاداره الماليه في الشركه, انه هذا الرجل اللي استقبلنا في المطار وكذا. فبعد ما خرجنا المدير كان يقول اذا الرجل هذا مدير اداره ماليه يتخذ مخاطر بهذه الطريقه فصعب جدا اني اتعامل معه. فكان هذا احد الابعاد اللي نحن حللناه في شخصيه الشخص عشان نتخذ عليه القرار. هذا تسويق مخاطر نعم. فانا في الاخير بتكلم عن استثمارات, بتكلم على علاقات تجاريه. فهنا احيانا نتخذ بعض القرارات على سلوكيات الناس. فالتسويق انت شئت اما بيت انت قاعد تسوق. طريقه لبسك, طريقه حديثك, طريقه عرضك, تقديمك على الوظيفه, هذا تسويق. يعني حتى ليش الان اذا اقيمت الصلاه احيانا وتاخر الامام الناس يطالبوا كذا ويختاروا واحد يقولوا له تقدم, وهم يعرفوا احيانا لانه في اشياء كذا تسوق لهذا الرجل خلاص انه هو ينفع الان في هذا المكان او ينفع في مكان اخر وكذا. احيانا يجي ناس يقولوا نبغى نلعب كوره, يشوفوا واحد يقول لك لا انت خليك حارس, وهم يعرفوا هذا سبق لنفسه بمجال حراسه. فهذه تختلف يعني. نعم التسويق هو ممارسه يوميه للجميع في اعمالنا. اي شركه تسويها حتسوي لها اسم, الاسم هذا تسويق. حتسوي لها حتختار لها مكان الفرع, هذا تسويق. حتختار لها المنتجات اللي تنباع, هذا تسويق. حتحط لها السعر, هذا تسويق. لكن السؤال هل أسوق بالطريقة الصحيحة ولا الخاطئة, هذا سؤال آخر.
صحيح. الآن دكتور حتى ليس التسويق للمنتجات الآن, بالعكس أحيانا تسويق للأفكار والمبادرات. يعني مثلا الآن في كل وزارة أو هيئة الآن موجود فيها إدارة كاملة للعلاقات العامة أو للاتصال أو للتسويق, وواضح من حتى في رؤية المملكة 2030 التسويق السياحي البيئي حتى في المناخي, في كثير من التسويق يدخل في المبادرات والأفكار.
أول حاجة كلمة منتجات, ترى في بعض الناس صار عندهم لبس, نحن نقول لو لبس التسويق المنتجات. المنتجات 10 خلاص, ففي 10 أنواع عندنا للمنتجات خلاص. السلعة القلم الكتاب الجوال الساعة هذه سلعة خلاص. لكن عندي الخدمة, هذه شيء يسوق. الخدمة, التعليم, التدريب, الاتصالات, الحلاقة, المساج, هذه كلها خدمات. عندي الأفكار تسوق، عندي الأماكن تسوق، عندي مثلا الوجهات تسوق، عندي الخدمات المالية تسوق، عندي الأشخاص يسوقون، عندي العلامات التجارية تسوق. فالتسويق ليس عندي التجارب والخبرات تسوق، عندي أشياء كثيرة تسوق. فهي ليست لما نقول سلعة الناس يفهموا أني فقط أسوق لساعة أو قلم، لا، أنا ممكن أسوق إلى تجربة، إلى يعني رحلة، إلى فكر، إلى سياحة، إلى مدينة. الآن نحن نقول موسم الرياض هذا تسويق destination أو تسويق وجهات مثلا، وهذا من الأشياء يعني المختلفة في التفكير. حتى أنا يعني دراستي في مرحلة الماجستير كانت تسويق السعودية كوجهة استثمارية، هذا نوع من أنواع التسويق السياحي اسمه سياحة رؤوس الأموال. فهو تسويق يجذب الأموال الاستثمارية إلى مثلا إلى البلد والوجهات. فأنواع التسويق نعم مختلفة، والتسويق الخيري، التسويق الاجتماعي، التسويق الصحي الطبي، التسويق العقاري، هذه ممارسات للتسويق. ففي الأخير أنا حابدأ أكيف الأدوات اللي عندي حتى تتوافق مع هذا.
على ضوء ما ذكر الدكتور، وانت تخصصك الآن في الماجستير التسويق السياحي أو قريب من هالجملة، بعض الآن الهيئات أو بعض حتى القطاع الخاص أو القطاع الثالث ضعيف جدا في مسألة التسويق، بعضهم ما عنده إدارة تسويق، أو خلينا نتكلم إدارة علاقات عامة واتصال أشمل شوي. وش تقول للجهات اللي موجودة الآن ما عندها هذه الإدارة؟
طيب الآن نحن نعتقد أنه يعني حتى يعني في مرسوم صدر قبل فترة بإلزام الجهات الحكومية بالرد على ما ينشر عنها في حسابات التواصل الاجتماعي وتصحيح بعض المفاهيم والأمور الخاطئة. فنحن نحتاج إلى إدارة عملية الاتصال والتواصل. الاتصال والتواصل مع الجمهور يساعد أول حاجة في إبراز جهود هذه المنظمة، في تصحيح الصورة الذهنية عنها، قياس الصورة الذهنية، أفهم ماذا يحتاج الناس. الشيء الثاني يساعدني أصلا في تطوير المنتجات، وهذه نقطة، ما هي الخدمات التي يبحث عنها العملاء، وكيف أستطيع أن أطور الهوية وأطور العملاء وأخدمهم بأفضل شكل وأحل المشاكل والتحديات التي تواجه العملاء. فأنا أعتقد أنه التوجه القادم، نحن نرى أن ممارسات التسويق وفروع علم التسويق، طبعا أنا أقول أنه لا يوجد، يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك قسم اسمه التسويق، لكن خدمة العملاء تسويق، تطوير المنتجات تسويق، إدارة العلامات التجارية تسويق، إدارة الاتصال تسويق، العلاقات العامة هي جزء من العملية التسويقية. فنحن نتكلم على أي ممارسة عندي الآن في الشركة. خلاص هيك. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة، التسويق هو مسؤولية كل موظف في الشركة، وأهم مسوق للشركة هو الرئيس التنفيذي أو المدير العام. فإذا لم يكن المدير العام على قدر من الملاءة والكفاءة لإبراز جهود هذه المنظمة، لأنه كثير من العلامات التجارية وسمعة الشركة تتأثر بسمعة المدير العام، ووجود المدير العام قوي يؤثر بسمعة وثقة الناس في هذه المنظمة. فبالتالي كل موظف في هذه الشركة هو مسوق لها.
رائع، طرح رائع. طب الآن في حاجة اسمها الذكاء الاصطناعي، والآن في كذلك العميل الافتراضي أو الموظف الافتراضي اللي يجاوب على الناس، وهذه شالت جزء كبير في عالم التسويق من الخدمات وتسارعها. وين ترى مستقبل التسويق القادم؟ هل هو في الأشخاص ما زال، ولا ترى أن التقنية يعني تزيع كثير من المسوقين؟
السؤال هذا جميل. أرجع وأقول هذه أدوات، يعني هذه مثلا أنا عندي خدمة الرد على العملاء صار لها أتمتة لحل التحديات اللي تواجه كثرة الطلب الآن، حتى الرد على استفسارات العملاء في تويتر أو في كثير من التواصل الاجتماعي، عندنا تشات بوتس، هذه كلها تستطيع الرد على العملاء. فهذا بدأ يحل جزء منها. عمليات البيع الإلكتروني، المتاجر الإلكترونية بدأت تحل، والتجارة الإلكترونية بشكل عام بدأت تخفف من الانتشار والمتاجر والأسواق بشكل كبير. الحلول التقنية، التسويق خليني أقول متطور ومتجدد ويتأثر بالتغيرات المتسارعة اللي تصير حوله، فيتأثر بالتقنية ويتأثر بالإمكانيات ويتأثر بالتغيرات النفسية والاجتماعية في سلوك المستهلك. يعني مرت فترات عندنا في السعودية، فترة الحجر تغيرت فيها بعض الأدوات التسويقية والأساليب التسويقية. فترة قبل فترة مثلا ارتفاع البدلات، انخفاض البدلات، فترة الحروب، فترة الحجر، فترة يعني في فترات معينة، فترة الإجازة، فترة الصيف، تتغير هناك الممارسات التسويقية عندنا بشكل كبير. لذلك نحن نهتم في التسويق أننا نفهم كيف هذا. حتى لو جينا تتبع التسويق قبل 200 سنة ونشوف كيف تغير، نجد أنه تطور أكثر ما أثر في تطور علم التسويق ترى تطور المواصلات. لما بدأت تنتشر السيارة والقطار، بدأ الناس يعني ينتقلوا من مكان إلى آخر، فبدأت تظهر أهمية العلامة التجارية. يعني أنا الآن مجرد، يعني خليني أعطيك مثال أقرب لك الصورة. أنا الآن لو ما أعرف ولا كلمة صيني ولا أفهم ولا شيء في الصين، ولكني اضطريت أني أسافر الصين وما قريت ولا شيء، مجرد ما ترى الأقواس الصفراء حق ماكدونالدز حتعرف هذا المطعم إيش يبيع، كم سعره، وش الخيارات اللي عنده. حتعرف انه ما اجي واجلس في المطعم وهو حيجي ياخذ الطلب، حتقول لا انا اروح اطلب هناك واستلم طلبي واجلس.
هذا الثقافه.
إيه؟ قبل ما تدخل المطعم انت عارف انه الكراسي حقهم حديد، ما تتوقع كنب، انت صار هذه التصورات عندك، الصوره الذهنيه، طبيعه الاكل، الخيارات اللي موجوده، فخلاص مجرد ما رايت هذا العلامه. فالتسويق تاثر بتطور الطباعه في فتره معينه، تاثر بتطور المواصلات بشكل كبير، وتاثر بشكل كبير في يعني عام 1830 نحن نتكلم الثوره الصناعيه. لما طلعت الثوره الصناعيه بدينا نتغير، ندخل في مفهوم اسمه مفهوم الانتاج، قبل مفهوم المنتج. هذا كان مفهوم الانتاج، بدا الناس كانوا يقولوا لك انتج اكثر يصير عندك القيمه على السلعه الواحده اقل، التكلفه على المنتج الواحد أقل، فبالتالي أستطيع أني أبيع أكثر. يعني كل ما قدرت تقلل التكاليف حتى قدرت أبيع أكثر. فبدأ التفكير بالإنتاج بالكميات، لكن لأنه كان هناك تحدي، أول حاجة كان في شح، فاضطرينا نحل هذا الشح بكثرة الإنتاج. صار عندي كثرة إنتاج تراكم في المستودعات، إيش الحل؟ انتقلنا لشيء ثاني اسمه مفهوم البيعي. مفهوم البيعي يلا كثر إعلان وكثر تخفيض وكثر عروض تسويقية. بعدين بدأ العميل هنا وصل لمرحلة وعي، لا لازم نفهم أنه ننتج المنتج الصحيح المناسب الكذا. فالتغيرات اللي قاعدة تصير سواء في المفاهيم، في التقنية، في الإمكانيات، كلها نقلت التسويق من مرحلة لمرحلة. يعني نحن نقرأ زمان التسويق عبر الهاتف، التسويق عبر رسائل SMS، التسويق في المنتديات، التسويق في صفحات الانترنت، التسويق الآن في السوشيال ميديا، التسويق في بين مع المشاهير. فكل مرة يظهر مفهوم جديد، فهذه المفاهيم ستتطور وستتغير ولن تستمر على شكل واحد، ولكن نحن نقول أنها ستنقلنا إلى مجال آخر. أنا يعني ما أراه أمامي أن التسويق سيتجدد وسيجدد نفسه وسيغير نفسه وممارساته ستختلف، لكن المفهوم يجب أن يظل كما.
جميل، طرح رائع. الأوبئة كورونا، بعض الأوبئة اللي طلعت أثرت كثير على التسويق. المشكلة أنها طالت مثلا سنتين، فهل التسويق يتأقلم مع أي مخاطر أو أفكار بيئية أو تغييرات مجتمعية؟
طيب خليني أقول، أنا لما أجي أستعرض سياسات الشركات اللي صارت خلال فترة كورونا، أنا أجي أقول أنه عندي شركات هنا في خلال فترة كورونا غيرت في استراتيجياتها في نشر منتجات. مثلا في بعض الشركات كانت تبيع اكثر من خط انتاج، ركزت على خط انتاج واحد اني عشان تقليل التكاليف. في شركات بدات تقول انه بما انه الحجر صار في الليل فانا ابغى اركز على طرح منتجات فطور. مثلا البيك طرح حمص وفلافل ما كان يطرحها قبل،
غيرت بعض افكارها التسويقيه
بعض
او الانتاجيه.
نعم، بعض المحلات بدات تركز على اللي هو مثلا صندوق الشواء يسموه، محلات الهمبرجر كذا، صرت تشتري صندوق همبرجر تشوي انت في بيتك خلاص، لانه في الناس يبغوا يحبوا اكسبيرينس، يحبوا التجربه، يحبوا كذا، بالاضافه الى انه صار الناس يقول لك صراحه من اني انا اتاكد اني انا اللي طبخت وانا. ففي الاخير انت لازم تفهم ما هي توجهات العميل. الان بدا يصير عندي هاجس لدى العميل اسمه الهيلث اند سيفتي اللي هي الصحه والامان، وصارت هناك توجس من هذا الموضوع، فلازم اني ارفع مع في رسالتي التسويقيه لهذه العوامل. نجد هناك شركات مطاعم كثيره، المطاعم الفخمه اللي هو تسمى مطاعم اللي الدانين، يعني اللي انا اروح اتعشى فيها، كثير منها ما كانت موجوده في تطبيقات التواصل وتطبيقات التوصيل. الان كثير منها بدا يدخل تطبيقات التوصيل لانه صار يعرف انه هناك فرصه اكبر في دخول هذا.
هو مرن لدرجه كبيره حتى مع وجود مخاطر معينه، هو يقدر يتاقلم ويجدد.
بالضبط. فبالتالي انا اقول انه التسويق هو فكر، هو روح، هو سائل، ويتكيف وفق الوعاء، وفق المعطيات، وفق المجتمع، وفق كذا. ففي الاخير انا لا استطيع يعني اقول لا التسويق تغير، لا هو التسويق طبيعته انه يتغير. ما هو انه التسويق تغير. التسويق مثل المويه، حطيتها في قاروره اسطوانيه، قاروره دائرية، فهو في الأخير هو سيتشكل.
رائع دكتور. هل في قيم أخلاقية للتسويق؟
ككل الممارسات وكل القطاعات، الأخلاق ويعني مبادئ المهنة من الأشياء المهمة جدا. نحن نقول دائما الممارسات الخاطئة دائما تعكس سلبا على كل ممارسة، سواء كان الغش، الكذب، الخداع، هذا، وهذه موجودة يعني ليست جديدة وليست طارئة، هي موجودة منذ القدم. ممارسات الخاطئة في كثير من العمليات التجارية، من يبحث إلى الربح السريع، من يبحث إلى المكاسب هذا، ولكن على المدى الطويل كل هذه الحيل والتلاعب أثبت فشلها، لأنه مهما يعني أنت غشيت عميل، عميلين، ثلاثة، في الأخير صار عندك سمعة سيئة، وما يبقى للناس هي السمعة، وما يبقى للتاجر هو سمعته. يعني نجد كثير من التجار القدام كان يشتغل بالسمعة، وهي ما تبني الثقة وتبني الولاء وتبني المصداقية عند العملاء. في الأخير أي محل يضع عروض وهمية، يضع بضاعة
في العصر الحالي، عصر الوضوح شبابي،
كل المطاعم أو المحلات اللي هذا، الناس تنتشر عند الناس إنه هذا غير صادق، العروض، الضمان غير حقيقي.
تدرسونا في الجامعة هذه القيم؟
نعم، هناك مقررات في الجامعات تسمى أخلاقيات المهنة أو بزنس إثكس، يعني لكل تخصص يدرس هذا المنهج، وهذا من المتطلبات لزيادة مفاهيم متعلقة مثلا بالنزاهة، بالأمانة، ببناء المصداقية، وهذه أيضا من الأشياء اللي حتى في الأبحاث العلمية كلها أثبتت جدواها على رضا العميل وسعادة العميل وولاء العميل. لأنه أنا في الأخير ما أبغى أتعامل مع منشأة هذه المنشأة سمعتها غير جيدة. أنا لو كنت أتعامل مع بنك وانتشر عن هذا البنك مخالفات معينة كذا، حتى وإن كنت أنا لم أتأثر بهذه المخالفة بشكل شخصي، لكن انتمائي لمنظمة عليها علامات استفهام، كثير من العملاء لا يرتاحوا لها ويبحث عن الراحة ويبحث عن البعد. المصداقية خلاص، والمسؤولية الاجتماعية، والقيام أو إلزام البنك نفسه بواجبات اجتماعية غير ملزمة بالنظام، يزيد من مصداقية هذه الجهات، ويزيد من أنا لما أقول هذا البنك الآن قاعد يتبرع وقاعد يساهم وقاعد يدعم وهو غير ملزم، فما بالك بما ملزم فيه وهو أموالي وهو حقوقي وهو المحافظة علي. فبالتالي أنا يكون مصداقيتي أعلى، وهذه جزء من دراسة يعني أنا قمت فيها، وجدت أنه نعم العملاء هذا الشيء يؤثر. نسميها نحن في الإدارة هي القيم الوظيفية، الفانكشنال فاليو، وتأثيرها على العميل، وهناك تأثير في تعزيز القيم الوظيفية للأفعال المسؤول الاجتماعي.
جميل، رائع. أنت دراستك كانت في الظهران، ثم انتقلت إلى بريطانيا. ليش اخترت بريطانيا في عالم التسويق؟ هل لها ميزة عن أمريكا أو أستراليا أو اليابان؟ وش نصيحتك الآن للشباب؟ وين يتجهون؟ وين يروحون؟ يدرسون في الجامعة في المملكة، خارج المملكة؟
والله شوف، السؤال ما هو سهل. أنا أعتقد أنها حيثيات، وأنها ظروف، وأنها إمكانيات، وأنها شخصيات وكذا. في يعني أنا من الناس اللي طلعوا على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وكان في دفعتي اللي نحن اللي طلعناها كانت الوزارة هي اللي تحدد الجامعة، فالدفعة اللي أنا كنت فيها، وأنا الحمد لله رب العالمين توفقنا إني ابتعثت إلى جامعة ستيرلينغ، وهي من أقوى الجامعات هذا، حتى كانت تعد في ذلك الوقت من أكبر أعتقد جامعات العالم في التسويق، لأنه فيها 42 دكتور تسويق في قسم التسويق في اسكتلندا. نعم، اسكتلندا تتبع بريطانيا، نعم، لكن ليست في إنجلترا. وجامعة قوية ومتخصصة في التسويق السياحي، فكانت كنقطة قوة. طبيعة التعليم، يعني أنا متخرج من جامعة الملك فهد بترول معادن، غالبا ما تتبع الأسلوب الأمريكي في التقييم. لما انتقلت للأسلوب البريطاني بديت أواجه اختلاف بين المدرستين فكرية. المدرسة الأمريكية تهتم كثيرا في تعزيز المعرفة والتعزيز المعرفة والمعلومة بشكل أكبر، لذلك نجد الملاءة العلمية عند خريجين أمريكا والإلمام العلمي عندهم أقوى، بينما المدرسة البريطانية تهتم بالمهارة وتعزيز البحث والنقد والتعليق والتحليل والفكر التطويري وفكرة كذا، والتخصص الدقيق وليس التخصص الشمولي. فكل مدرسة منهم تختلف في كذا، فبتجد بريطانيا أنها تؤهل باحثا متخصصا في نقطة دقيقة في مهارات عالية جدا، بينما أمريكا يهتم أن يكون عنده الإلمام الشمولي وكذا. فاختلاف المدرستين هذه قد تناسب أشخاص ولا تناسب شخص آخر، لكن في الأخير هي كلها يعني من الأشياء المهمة عندنا، سواء على مستوى الجامعات أو على مستوى الشركات، أن يكون عندنا تنوع فكري، فلا نكون كلنا من مدرسة واحدة ومن فكر واحد. جيد أن يكون عندنا من هذا الفكر ومن هذا الفكر ومن هذا الأسلوب ومن هذا الأسلوب.
نصيحتك للطلاب اللي بده يتجه للسوق؟
طيب سؤال جميل، وأنا من الناس اللي دائما يجيني الطلاب يقولوا لي يا دكتور انصحني أدخل تسويق أو اقنعني أدخل تسويق، خليني أقول، وأنا أرفض هذه الجملة، أنا أرفض أني أؤثر على شخص. أنا
تبغى يكون ميولة من البداية.
أنا أبغى أقول لك هي ميول وقدرة وفرصة، خلاص متضح لنا حاليا أرقام معينة في الفرص ومستقبل التخصص لكن أنا لازم أفهم طبيعة هذا التخصص. وكثير ما يأتوني طلاب في الكلية وطلاب في الجامعة يقولوا يا دكتور أنا أبحث عن هذا التخصص وأنا أميل إلى هذا. أنا جاني طالب تخرج وآخر شيء في التخرج كان عنده مشروع تدريب الميداني، وراح شهرين يشتغل في شركة وبعدين رجع قال لي يا دكتور أنا تفاجأت في التدريب الميداني أنه عمل المحاسب، هو يقول عمل المحاسب ممل. فقلت له ليش؟ قال لي لأنه نجلس ومعانا ملفات وفواتير وجرد وتقييم ومخازن وحسابات وأرقام وكذا، بينما أشوف حق الموارد البشرية والتسويق اجتماعات ولقاءات وإعلانات وتصميم وكذا. قلت طيب هذا طبيعة تخصص كذا وهذا طبيعة تخصص كذا. قال ما كنت أعرف، بخلص. قال ما كنت أعرف. فهذا الآن دائما أنا أقول للطلاب قبل أن تقدم على تخصص، صحيح أنت تحتاج تسأل الزملاء والأقارب من عملوا في هذه المجالات، تسأل بعض الأكاديميين، تسألهم عن الخطة عن المجالات، لكن أيضا اسأل الناس الممارسين اللي موجودين في السوق عن هذا التخصص طبيعة عمله، وافهم شخصيتك. أرجع وأقول التسويق تفهم نفسك وتفهم العميل اللي هي الشركة وتفهم المنافسين اللي هم الطلاب الآخرين اللي موجودين وكيف يتميزوا عنك، فأنت هتفهم هذا الكومبينيشن الثلاثة عشان نحقق مرحلة التعرف المرحلة الأولى في التسويق. فإذا فهمت إمكانياتك قدراتك، قد يجي شخص يقول أنا لا، وجاءني طالب لما كلمت عن التسويق وميزة تخصص التسويق أنه متجدد، قال ليش يعني كل شوي يتغير؟ قلت له قال أنا أبغى أخلص وأخذ شهادة ما أبغى أتغير. ففي بعض الناس يحب أنه يتقنوا شيء ويمارسوه وكذا، هذه مهارة، لكن في بعض الناس ملولين. وهذا فأنت افهم شخصيتك، افهم قدراتك، افهم رغباتك، وأين تجد نفسك ستؤدي بشكل أسهل. النصيحة الثانية لا تحكم على السنتين أو الثلاثة اللي حتقضيها في الجامعة إذا استثنين السنة التحضيرية والسنة المشتركة والسنة اللي متشترك فيها جميع كلية إدارة الأعمال، انظر إلى 30 سنة اللي حتشتغلها بعد التخرج، كيف ستجد نفسك؟
والله لقاء ماتع وثري، ما ودي ينتهي، لكن لكل لقاء نهاية. شكرا دكتور، شكرا على الإمتاع والإثراء.
الله يحفظك، أنا مستمتع أكثر، ودائما أقول المحاور هو أكثر من 70% من اللقاء.
الله يسعدك. الله يحفظك. شكرا لك.
الله.
شكرا لكم أيها الأخوة المشاهدين والمشاهدات الكرام، كان لقاء ماتع وثري عن عالم التسويق وطرحناه في أبعاد ثلاثة. أشكر للدكتور تواجده الجميل وأشكر لكم حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.